أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائنا اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعرضنا خلال هالفترة قبل شهر رمضان بدأنا بهذا البحث، وهو هل أن وجوب الحج كما هو المشهور مشروط بالاستطاعة، وهل وجوب الحج مشروط أو فيما أفاده بعض المتأخرين من أصولي الشيعة أنه واجب معلم أو وجوبه معلم أو لا أن وجوبه مطلق لا خصوصا. نعم، المشروط به استطاعت السبيل و المراد بذلك سهولت السفر هو وجوب الخروج للحج، يعني الخروج السفر للحج. و من كان مستطيعا للسفر اي كان السفر طوع ارادتي كان سهلا عليه، باعتبار ان الحج من الواجبات التي تتوقف على السفر، ليس للإنسان أن يأتي به في كل مكان، لا بد من السفر إلى مكان معين في يوم معين يأتي بأعمال معين. فلذا المشروط وجوبه بسهولة السفر هو الخروج إلى الحج، وأما نفس الحج يكون واجبا مطلقا، يعني أي إنسان كان في يوم عرفة هناك يجب عليه أن يأتي بأعمال الحج مطلقا، سواء جاء باستطاعة غير استطاعة. نفرض أطارته الريح مثلا، جعلته في عرفات مثلا، فكل من كان في هذا اليوم في هذا المكان ويتمكن
أداء المناسك يجب عليه أعمال الحج، لا ينظر إلى المقدمات وإلى السفر وإلى أنه مستطيع أم لا. فلو تكلف السفر بتكلف شديد جدا مع ذلك، ولكن المشهور كما ذكرنا بل قرأنا عبارة الجواهر أكثر من مرة قال من القطعيات، مو من المشهور بل من القطعيات بين المسلمين فضلا عن الإمامية، بأن وجوب الحج مشروط بالاستطاع. فلو حج ذهب إلى الحج متسكعا بتعبيره، من كان هذا التعبير لا يخلو عن إشكال كما ذكرنا، فحينئذ يكون حجه صحيحا إلا أنه ليس مزينا حجة الإسلام، يفرق ما بين صحة الحج وإجزاء الحج. بنان على ما ذكرنا لا يفرق، إذا كان صحيح يكون حجة الإسلام، إذا لا يكون صحيح لا يكون، لا إذا لم يكن حجة الإسلام ليس صحيح. على أي حال، فتعرضنا خلال أكثر من شهر وإذا أضفنا عليه شهر رمضان أكثر، وقلنا ابتداء نتعرض للروايات ثم نتعرض لكلمات الأصحاب، وفي كلمات الأصحاب تعرضنا لعبارة الجواهر رحمه الله. كما قلنا أنه نتعرض يعني في خلال هذا البحث لأمرين من هذا المطلب: أولا، هل وجوب الحج مشروط بالاستطاعة؟ هل يستفاد من الروايات هذا المعنى؟ ثانيا، إذا حجه غير مستطيع فلا إشكال عندهم في أن حجه صحيح إلا أنه لا يجزي عن حجة الإسلام. فنحن قلنا أنه يمكن أن يقال بأنه يجزي عن حجة الإسلام، فمحل الكلام إلى الآن في مسألتين: أصل اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة. طبعا قلنا ذكرنا مرارا وكرارا أن الأصحاب بل يستفاد من الروايات، قسم منهم عبروا عن هذه المسألة بالاستطاعة، وإذا بحثوا أن المراد بالاستطاعة الاستطاعة العقلية، الاستطاعة الشرعية، القدرة العقلية، القدرة الشرعية. نحن قلنا كلمة الاستطاعة في الآية المباركة لم تستخدم بمعناها استطاع إليه سبيلا، سبيل يعني الطريق، استطاع يعني سهولة السفر، سفر يكون سهلا له، هذا معنى ظاهر الآية المباركة. و اما انه نجعل استطاعه معنى القدره، و خصوصا و قلنا ان بعض القدماء حتی یظهر من اصحاب الائمه على تقریر صحت الخبر سألوا ان الاستطاعه مثلا للعبد او للمولى لله سبحانه وتعالی و ان القدره قبل الفعل بعد الفعل، هذه عبارات موجوده في معنى الجبر و التفعيل الى اخره. قلنا لا حاجه لا مجال لهذا الاستطاعه، اصلا ليست الاستطاعه معنى القدره حتى يتكلم حولها، بل الاستطاعه هنا مقيد بالسبيل، استطاع اليه سبيلا لا استطاعه القدره. على این کیف مکان قلنا نتعرض لعبارات الاصحاب في المسالتين، و قلنا ان اصحابنا القدماء الذين تعرضوا لهذه المسألة حسب ما نعلم أولهم الشيخ الطوسي رحمه الله، حتى الشيخ المفيد تعرض لهذه المسألة أنه إذا ذهب إلى الحاج وهو غير مستطيع يقول لقد ندب إليه وله ثواب عظيم كذا، لم يقل ولا يجزي عن حجته، اكتفى بهذا. نعم في أول البحث أشاروا إلى أنه الحاج مشروط بالاستطاعة، ولذا نحن ذكرنا ان صاحب الجواهر لما قال وفاقا للاصول والفتاوى وغيرها، اولا مراده من الاصول رحمه الله هنا صاحب الجواهر، ظاهرا مراده من الاصول هذه القاعده، اذا كان الوجوب مشروطا المشروط عدم عند عدم شرط، ظاهرا هذه القاعده اصلا ده. لكن يناقش في هذا بانه صحيح ظاهر الآية المباركة المشروطية، أولا يحتمل أن يقال بحسب بقية الشواهد كما نذكر إن شاء الله تعالى أن على خلاف الظاهر المراد لله على الناس حج البيت، إشارة إلى أن الحج من الفرائض الإلهية، يعني مما تنسب إلى ذات الله سبحانه وتعالى، ولذا الحج مما ندب إليه الله سبحانه وتعالى، مو رب مو رحمان. و ذکرنا سابقا مرارن و کرارن ان به تأمل فی قرآن الکریم الاسناد و نسبت شیء الی شیء کثیر له دور کبیر فی فهم الآیه، مثلا انه من مظاهر اسم الله او من مظاهر اسم الرحمن او من مظاهر اسم رب الی آخره لا نرد الدخول. فلما قال لله یعنی الحجم ما یرجع عنه الی الله، مثل ما قال الصومولی و انا اجزی به او اجزا به الصومولی، فهنا هم لله حج البیت من کان سفر و سهلن حالا مما ندب الله مما امر به الله مما دعا الیه الله، امرون الهی لیس امرن ربوبی منن. و تعرفنا لهذه النکته و انه الظاهر ان الخروج یکون وجوب الخروج یکون مشروطا، و قلنا ان هناک روایات صحیحه فی ان قوله تعالی یستفاد من ان الحج العمره مفروضتان فریضتان و اتم الحج العمره لله، به اعتبار ان الله و تعالی هو الذي ندب الى الله ندب الى هذا الشيء، الله اراد هذا الشيء لله على الناس كله هذا مما يريده الله. اذا كان هذا المعنى، اذا كان معنى الوجوب الخروج من استطاع اليه الى حج، يحتمل الضمير يكون اليه الى البيت، من استطاع الى البيت سبيله، يعني من طلب جر طريقا للبيت يمكن هو السفر الى البيت، و يمكن ان يكون الى حج البيت قصد البيت، من تمكن من السفر فعليه ان يحج البيت يقصد البيت. بهذا المعنى فالولي مشروط وجوب الخروج لا اصل وجوب الحج، وجوب الحج ليس مشروط، وخصوصا مع ان الائمه الامام الصادق سلام الله عليه ذكر في قوله تعالى واتم الحج والعمره لله ان الحج والعمره مفروضتان، يعني بنصر آية مبارك. و اما ثم قال والفتاوى صحيح، الفتاوى من بعد شيخ الطوسي على هذا، لكن بعضها صريح في انه اذا كان غير مستطيع لا يجزي، بعضها لا سكت عن ذلك، قال يشترط وجوب الحج بلا استطاع. لازمه انه اذا فرضنا لا توجد استطاع لا يجب عليه الحج. و ثم قال و غیرها، لم نفهم معنا غیرها، لانه اما به اصطلاح کما قال اما ان یکون راجعا الى الاخبار لم یشر الى الاخبار و اما الى القواعد العامه و اما راجع الى فتاوا. و ذکرنا بالمناسبه المساله الثانيه في هذا المجال و هی انه اذا حجه و غیر مستطیع یجزیه ام لا. قلنا کلمات الاصحاب ظاهرم انه یجزی، بل شیخ جواهر یصر على انه امر مسلمان، بل مما لا خلاف فیه بین عامت المسلمین. تقدم الکلام فیه، لا حاجت للعان. هادا به نسبت الى هاتین المسلتی. ثم رأینا ان نتعرض ابتداعا الان فی مقام الجمع، ثم ان هناك روايات اخرى يمكن ان يستدل بها على مسلكنا، لكن بما اني رايت ان البحث طال و بالمناسبه تعرض سيد اليزدي لهذه المساله في فروع كثيره، ان شاء الله هناك نتعرض، كل واحد نتعرض في محله. الان فقط في مسالتين عندنا، اصل الاستطاعه و انه اي شيء مشروط بالاستطاعه، ثانيا اذا لم يكن مستطيعا وحج يكون صحيحا ولا يكون مجزيا عن حجة الاسلام. نفرق بين الصحة والاجزاء، العمل صحيح غايته انه مندوب، واذا كان مندوبا لا يقع عن الواجب الا بدليل خاص. فاذا فرضنا لم يكن مستطيعا فسافا فالحج مندوب منه، ولكنه لا يجزي حتى يستطيع يذهب إلى الحج. هاي خلاصة الأمر. قلنا الأفضل أن نتعرف أن الكلام حول كلام السيد الأستاذ السيد اليزدي، نتعرف الآن لكلماتهما مع شيء من الإجمال في نقد الكلمات. قال رحمه الله السيد اليزدي الثالث الشرط الثالث الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن وقوته وتخلية السر وسلامته وسعة الوقت وكفايته بالإجماع والكتاب والسنة الاستطاعة هذه الأمور. وتبين من خلال كلماتنا تبين أن هذا التعبير من السيد اليزدي ليس دقيقا، هو فهم أن الاستطاعة بمعنى القدرة وهذا خطأ. ثم قال المسألة الأولى لا خلاف ولا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية. هو قال استطاع، لما قال استطاع استطاع بمعنى القدرة، فهل يلاحظ فيها القدرة العقلية أو العرفية العامة أو العرفية الخاصة من القوانين في وجوب الحج؟ بل يشترط فيها الاستطاعة الشرعية، يحتاج إلى الاستطاعة الشرعية، وهي كما في جملة من الأخبار نحن سبب ان ذكرنا ان مجموع ما يستفاد من الروايات في المقام خمسة امور في الاستطاعه، بعضها في روايه و بعضها في روايات اخرى، جمعنا بين كل روايات خمسة الان نذكر. ثم قال في المسألة الاولى لا خلاف ولا اشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية، وهي كما في جملة من الأخبار الزاد والراحلة، يعني يكون مناسب مع شأنه، زاد الأشياء التي في السفر يحتاج إليها وراحلة مناسبة له. فما عدمهما لا يجب وإن كان قادرا عقلا إليه عقلا بالاكتساب ونحوه، يعني إذا فرضنا قدر عقلي موجود بإمكانه أن يذهب في الطريق يسأل الناس مثلا جدائي بكنه وفي الطريق يعمل ويستفيد من هذا، أنها لم تحصل فيه الاستطاعة. ثم قال وهل يكون اشتراط وجود الراحله مختصا بصورة الحاجة إليها لعدم القدرة على المشي او کونهی مشقتن علی، یا انهو به اصطلاح مشقتن علی او منافیان لشراء او یشترت مطلقن ولو ما عدم الحاجت علی، مطلقن یحتاج الى به سراحله. فرضنا شخص به امکانی ان یذهب من المدینه مشیان الى مکه، المعروف الاسرائيل المرحوم الشيخ بهلول نقل يعني سمعتمه يقول من المدينة مرتين ذهبت إلى الحج ماشيا، مرة ستة أيام بالطريق، مرة ثمانية أيام، سبعة أيام. الآن في ذهني هكذا، لعله قال سبعة وثمانية لكن في ذهني ستة أيام وسبعة. نه راهل نبود أصلا، پیاده رفت.
منافیان شرفه،
این منافی شرف رو گفتن، ولا او یشترت مطلقا ولو ما عدم الحاجت الی، لا یحتاج الی الراحله. مقتضى الاخبار، اطلاق الاخبار و الاجماعات، اشراء الثانی الاجماعات المنقوله الثانی مطلقا. و ذهب جماعت من المتاخرین للاول لجملة من الأخبار الصريحة بالوجوب في مطلق مطلق النهي، بلي عفوا، إن إطلاق إطلاق المش إن أطاق المش مسك عينك برمي داك خمت من مامون شو خطش دروش تقولتم بدون عينك بخور مسك فايدة نادرة إن أطاق أطلاق إن أطاق المش بعضا أو كلا لا بأس به اشاره الى هذه النکته. کلمت اطاقه فی اللغه العربیه یعنی فی المفهوم العام تستخدم تارتن به معنا ذهاب طاقه، اشتباه داره اسم رفتن نیرو، نیروی آدم از بین برد، یعنی به عبار اخرى به ما انه من باب الافعال، باب الافعال قد یأتی به معنا الامتناع، یقولون التعذر. مثلا اذا قلنا شفاه الله یعنی الله یمن علیه به شفا، اذا قلنا اشفاه الله یعنی شفاؤه مستحیل، یعنی ان الله یزیل شفاؤه و یمتنع من شفائه. باب افعال من جرد معانی باب افعال حاکم. فلذا قد یقال ان هذا الفعل کما فی الآیه المبارک و علی الذین یطیقونه به معنا تزول طاقته، یعنی به عبار اخرى هذا الانسان الشائب اذا بنا ان يصوم مثلا هذه الايام الصوم 16 ساعت هو يستطيع ان يبقى ممسكا عن الطعام والشراب بمده 10 ساعت 14 ساعت، فاذا صار 16 ساعت وهو ممسك عن الطعام تذهب طاقته وعلى الذين يطيقونه بهذا المعنى. و قد یقال لا یطیق به معنا تمکنه، اطاقه به معنا تمکنه، اطاقه هادل ام به این قدر عده هنها ظاهرن این اطاقه المش به معنا ثانی مو ان المش یذهب طاقته و یزیل طاقته، لا طاقته به مقدار المش، به دعوا ان مقتضى الجمع بینها و بین الاخبار الاول حملها على صورة الحاجة مع أنها منزلة على القالب بل انصرافه إليه، طبعا دعوة الانصراف وكذا هذا مما لا يرجع إلى محصله. ثم قال الماتن والأقواه والقول الثاني لإعراض المشهور عن هذه الأخبار مع كونهم مرعا منهم ومسمع فاللازم طرفها او حملها على بعض المحامل کل حمل على حج مندوب و این کان بعید انسیا ما انها مفسرتون للاستطاع فی الآیت شریفه و حمل آیه على قدر مشترک بین الوجوب و الند و حمل الآیه على قدر مشترک بعید او حملها على من استقر علی الحج و اصاب شادونه و ایدون او نحو ذلك توجیه من توجیهات و کیف مکان فل اقوا ما ذکرنا انهو اذا یحتم یتحمل المش یذهب ماشیان للحج ولا یحتاج للراحل بلعقیه قول و امکان الاحتیاط بله لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالاخبار المذكوره، یعنی يعمل بذلك بعض الاخبار خصوصا بالنسبه الى من لا فرق عنده بين المشي والركوب اذا لا فرق في ذلك، خصوصا بالنسبه الى خصوصا بالنسبه الى من لا فرق خصوصا بالنسبه الى من لا فرق عنده بينه المشی و رکوع او یکون المشو اسهل به انصراف الاخبار الاول عن حال صورت بل لولا الاجماعات لغویه منقوله و شهر باز اینکه من اینکه میزم میم خطش درشت باز و شهر لکان هذا القول فی غایت القوه هذه عبارت صدر به یزدی رحمه الله. نحن طبعا بما انه تعرضنا و قرأنا عبارت الجواهر و تعرضنا المثل نقرأ عبارت الاستاد احتراما له و مرور سریع على عبارتی. اولا الاستاد كما سابقا هم شرحنا داشته قبل شهرین کده مقتضى حکم العقل اعتبار القدرت و تمکن فی الحج کسائر تکالیف و الواجبات الالهیه، یعنی به حکم العقل ها کده لان المراد من الجعل والقانون تحریک شخص فعلا خرابنا عاجزون فکر بیم که تحریک یعنی به عبار اخرى اشتهر فی السنته ان الغرض من الجعل هو جعل الدائی ولذا جعل للتکلیف غایتین او جعل له غرضین الغرض الادنا و الغرض الاقصى، الغرض الادنا تحریک الدائی و الغرض الاقصى تحقق هذا العمل في الخارج، العمل يتحقق في الخارج. هذه النقطه الان لا اريد الدخول في هذه النقطه لعلها الطف من بقيه النقاط. المشهور عند علمائنا يعني في الاونه الاخيره ان السر في القدره في اعتبار القدره كانما التكليف ينحل حسب الاشخاص، اذا قال مثلا صلى يعني انت صلى مثلا صلى دلوك الشمس الى قصر الليل متى ما صار دلوك الشمس يجب عليك الصلاه، فاذا فرضنا هذا المعنى كان مراد باصطلاح هذا المعنى
انحلال
فاذا فرضنا خاطب شخصا قال يا ايها الانسان طرف السماء خب ما يستطيع، فاذا قال هذا الشيء لجماعه و هؤلاء الجماعه مثلا 1000 نفر واحد منهم يستطيع ان ياتي بذاك العمل واحد منهم لا اشكال في حينه به اصطلاح التكليف ينحل، من يتمكن اليه تكليف موجود، من لا يتمكن تكليف لا يوجد. هذا على القول بالانحلال. اما التقريب الاول ليس على القول بالانحلال، التقريب الأول صحيح حتى عند القائل بالانحلال. التقريب الأول نتيجة هذا المعنى مو اللفظ منحل، قد يعبر عنه بملاك الجعل، يعني الجعل إضافة إلى وجود الملاك في ناحية الموضوع أبو المحمود نفس الجعل لم يكن له ملاك، ولذا هذا نفس الجعل يكون قرينة سياقية، فإذا كان قرينة سياقية فالإنسان الذي لا يتمكن من هذا الشيء هو ساقط، يعني هذا الإنسان الذي لا يتمكن يسقط عنه التكليف ليس له تكليف، مو أنه ينحل إليه. فالتكليف موجه إلى المجتمع الديني إلى الأمة الإسلامية إلى المجتمع ككل. نعم هذا الإنسان غير قادر عليه فيكون عاجزا، فلذا قلنا طرح البحث بعضهم هكذا منهم الأستاذ هل القدرة شرط أم العجز عذر، أم القدرة شرط؟ اختار الأستاذ وفاقا للنائني أن القدرة شرط، نائني هم هكذا يرى من جهة الانحلال، لكن الاستاد في به اصطلاح في مورد من المحاضرات اظن الجزء الثالث اشار الى هذا المطلب و ان تکلیف عامون یشمل القادر و العاجز الا انه المعذور له عذر، یعنی له عذر اجتماعی،
یعنی پس تکلیف بر میگیره بعد
تکلیف اول همه رو میگه اصلا نظر به این نداره، این چون عاجزه معذوره.
پس
تکلیف موجهان الى الام، موجهان الى المجتمع دینی، موجهان الى المسلمین، موجهان الى شیعه، تکلیف ها شده. لیکن هذا شخص العاجز هذا معذورون تقریب ناینی لا اصولا التکلیف یعنی حد یتعلق به من کان متمکنن، من کان عاجزن لا یتحد لیتعلق به تکلیف ذاک مبنى الانحلال و هذا مبنى عدم الانحلال و قد يعبر عنه بالخطابات القانونيه. فهذا الذي افاده الاستاذ رحمه الله مبني على مبنى الموافق مع الناعني اعتبار القدره و التمكن في الحج كسائر العبادات و الواجبات الالهيه. و الايه الكريمه ايضا تدل على ذلك ولا تزيد على حكم العقل فإن الاستطاعة المذكورة فيها هي القدرة والتمكن فالآية إرشاد إلى ما حكم به العقل ويكون الحج قبيحا يقدر مقتضى الحج ويكون الحج بمقتضى العقل والآية راجعا عند التمكن والقدرة يتمكن إذا فاعتبار القدرة عقلا مما لا إشكال فيه لا اشکال فی انه تعتبر القدرت و عقلا. هذا ما افاده الاستاد رحمه الله و نحن تعرضنا لهذه المسئله فی محله و انه اصولا الحج من هذا القبیل اصولا كما سیاتی. نعم یرتفع وجوبه فی ما اذا کان حرجیا لانه منفی فی الشریعه فا اذا کان له قدره الحج یکونو به اصلاح واجبن علیه. نعم اذا کان حرجیان از خطاهن و یحتاج الى بحث انهو قاعدت الحرج و ان الاحکام طرف عند الحرج ثابتتون املا الان لا مجال دخول فی هذا البحث و هل هذه القاعده فی ما نحن فی جاریتون املا بحثون آخر. بل حاصل لو كنا نحن والعقل والآية الشريفة لكان حال الحج حال بقية الواجبات الإلهية. تبين تبين لا ليس الأمر كما أفاده رحمه الله لا العقل ولا الآية الشريفة ولا نحن لا نثبت أن الواجب حال الحج حال الحج وجحان حال وجوب بقية الواجبات الأولية الإلهية من اعتبار قدرت الفی بر اعتبار خمرت دکان حال الحج حالا به حسب ما یقتضی حکم العقل و الآیه. قلنا ما افاده الاستاد رحمه الله اما به نسبت الى ما یقتضی العقل تأمل و قلنا کرارا و مرارا تارکن التکلیف غیر و معذورا لعامت المکلفی طبعا هذا صحیح هذا التکلیف غیر صحیح. ثانیتا تکلیف مقید و موزن على عامت المکلفین بلا فرق انفیزاره على عامت المفرمون الا انه من کان عاجزن هو معذور لا الحج کل الواجبات. الاحتمال الثالث ان نقول هاکذا ان تکالیف الالهیه لیست منوطتن بالقدره القدر تلاحب به نسبت الى عامت المسلمین. هل هذا العمل في نفسه به اصطلاح العمل في نفسه لا يلاحظ. المهم انه من کان الخطاب یوجه الی الا اذا کان معذورا القدره حین اذن لیست دخیلته. لکن اذا فرضنا في مورد ابتلی بعدم الجمع بینهما حین اذن القدرت دخیلته باب تزاحم آدم رأیون رأیون به انه مطلقا لیست دخیلتن رأیون به انه مطلقا دخیلتن فی باب به اصطلاح مسئلت الحج و غیر الحج الا انه اذا
صار به اصطلاح فی مورد جمع بین تکلیف اقتضاء العجز هذه القدره ليست دخيله. فالاقوال الى الان صارت اربعه: القدره دخيله، القدره ليست مطلقا دخيله، القدره دخيله الا في صورت التعارض. ثلاثه الرابع الان راهم بالي في صار للمساله اربعه اقوال. هذا الذي افاده الاستاذ رحمه الله ليس على ما يقال، ليس دقيقا. ثم قال: و اما بحسب الروايات الوارد في المقام فالاستطاعه المعتبره في الحج اخص مما يقتضيه العقل والآيه. صارت النقطه واضحه؟ دخولهم في البحث من كلمه الاستطاعه، استطاعه به معنى القدره العقليه او القدره الشرعيه. تبين المطلب غير صحيح. الذي موجود هنا استطاعه السبيل، مو الاستطاعه. استطاعه السبيل كنايه عن سهوله السفر، لا ربط له ببحث القدره في باب العقل. اصلا اي ربط له ببحث القدره؟ بما ان السفر كما الشعر قديما قطعه من سفر، سفر دائما حتی فی زمان، مشکلات الویزا، مشکلات الجواز، فی کل زمان از سفر له مشکلات و له مشاکله الخاصه. فاراد الله سبحانه و تعالی بهذا ان من کان سفر و سهلا علیه یلتزم بالحج و یذهب الى الحج. مثلا بنوان المشهور فی المرات الاولا واجب، فی المرات الثانیه لیست. خب لأنكم قد تقولون اذا كان هذا معنى الايه متى ما صار السفر علي يجب علي الحج. نعم، لا يجب علي، يثبت في حق الحج. لكن اذا كان به اصطلاح بحيث يكون السفر سهلا عليه في غير السنه الاولى مستحب. فولذام تأکید اکو انه علیکم بالحج لا یخلون بیت نبیکم، بیت نبیکم بیت الله صراح المضمون عن بالی. فالتأکید به نسبت الى الحج هاکذا. فالانسان الذی یتمکن من الحج به سهولت سفر اذا کان سفر او سهلا یذهب الى الحج. حالا فقط فی المرات الاولا یجب علیه و بقیه المرات یستحب له. اولا سیره قطعی بین مسلمینشون حج 201 نیست، سان همین رواتی که آمده، همین خدا آیه مبارکه استطاع علیه سبیلا. فحینه اذن هاد الذی افاده الاستطاعه، بله، یراد بهی سهولت و سفر، لا یراد بهی الاستطاع مطلقا، القدر مطلقا. ثم تعرض قدس الله نفسه به انه هل الراحله شرط مطلقا او لمن کان بعیدا و یحتاج الى الراحله. من کان قریبا و لا یحتاج الى الراحله لا یعتبر فی حقه ولو لم یکن عنده لا یجب علیه شراء حال الحج. هذا ما افاده رحمه الله.
در حج قران،
بله فهم میکنه قران افراد فهم. ثم قال: و الروایات مختلفه و عدتون منها تدل على اعتبار راحله مطلقا. و قلنا سابقا هم شرحنا الیوم هم بنانا خلال هذا الیوم و قد انشاءالله تعالی نتعرض لکل روایات اجمالا، نجمع الروایات کلها و نذکرها اجمالا انشاءالله تعالی. منها صحیحة الختمی قال سهل حفص الکناسی کناسیو ابا عبدالله علیه السلام من عنده عن قول الله عز و جل ولله على الناس حج البيت من استطاع علیه سبیلا. ما یعنی بداده قال من کان صحیحا فی بدنه مخلا فی سربه حالا مخلا صارسی و لهو زادون و راحله من یستطیع بریم فهم من یستطیع الحج او قال من ملکان لهو مالون و قال لهو حفظ الکناسی کناسی فإذا کان صحیحا فی بدنه مخلن فی سربه لهو زادون و راحل فلم یحج
هو ممن يستطيع الحج؟ قال نعم. قال نعم يستطيع الحج. هنا لاحظوا سؤال كان استطاع عليه السبيل، لكن في الأخير قال فهو ممن يستطيع الحج. قال نعم، يعني في ذيل الرواية الإمام عبر بجعل الاستطاعة بالحج مع نظر الآية المباركة الاستطاعة بمسألة بالصلاح السفر. و منها معتبرة السكوني عن ابي عبد الله قلنا ليست مرد. سأله رجل من اهل القدر يا ابن قضال رسول اخبرني عن قول الله عز وجل، اشرنا سابقا اليوم اشرنا تعرضوا لهذه الآية المباركة بهذه الآية المباركة استدلوا بي في بحث الجبر والتفريض، اذا هذه الرواية من تلك الروايات. ثم تعرض رحمه الله لمسألة السند وتأملنا في ذلك لا حاجة إلى كذلك وبعد لا نحتاج إلى شرح أكثر للسند. وأما منها صحية إشام النقطة الأساسية الرواية السكوني من الروايات التي أصولا عند أصحابنا روايات قليلة، كثير من عند أصحابنا يؤمنون برواية السكوني. بله. ثم تعرض لروايه هشام بن حكم في قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ما يعني بذلك؟ قال عليه السلام ما يعني قال عليه السلام من كان صحيحا في بدنه مخلا سربو له زاد و راحله. 500 امور موجوده هنا، اصلا 4. الخامس في روايه اخرى يرجع الى الكفايه، فتبين أن الاستطاع بحسب هذه الرواية 5 أمور، 4 هنا موجود صحيح، طريق مفتوح، له زاد و له راحله. هذه الأربع ذكر في هذه الرواية، وفي رواية أخرى ذكر الرجوع إلى الكفاية، فالمجموع يصير 6-5. فالإنصاف أولا تستكون خب لا يواتنا بها، ولی انصاف ان رواية الختمی و رواية صحیح هشام بن مسلم انصافا یعنی هاتان الروایتان رواية به اصطلاح الختمی و رواية به اصطلاح الان هشام بن حکم انصافا لیست فی درجة الاولى من رواية شیعه، یعنی اذا فرضنا حدیث آخر به منزلتی او اعلا من یکسر الحدیث، فکیف به ان الحدیث من طریق زرا من به اصطلاح هذا الحدیث فی قبال توجد روایات مهم و معتبره و من کتب مشهوره. ولذا قلنا اذا جمعنا الروایات الوارده الروایات التي تدل على اعتبار الاستطاعه مثلا 3-4 لكن مو من الرواة المشهورين في قبال ذلك الروايات التي ظاهرها عدم اعتبار الاستطاعه، هذا من المشاهير اي دكتور المهم. ولذا قلنا صاحب الجواهر تحير ذكر هذه الروايات الدالة على اعتبار الاستطاعه ثم ذكر تلك الروايات وهو يشعر ان مثلا تلك الروايات من محمد المسلم، تلك الروايات من الحلبي، تلك الروايات من عروض كتاب معاوية ابن عمار و من اشهر الكتب في باب الحج. فلذا قال لابد من رفع اليد عن تلك الروايات لانها قطعا باطلة مخالفة مع الامور القطعية بين المسلمين. نحن الان لم نتعرض للروايات، لماذا؟ لانه ان شاء الله تعالى من كتاب جامع الاحاديث نقل روايات سردن، يعني واحده فواحده لكن محل شاهد. بله. و به عنوان به اصطلاح مستمرا حتی الى آخری. ثم قال رحمه الله و به ازاها روایات قیل انها تدل على عدم العبرت بالراحله منها صحیحت محمد ابن مسلم. لاحظوا صحیحت محمد ابن مسلم هذه الروایه، اذا تحبون طلعوا من الوسائل هذه الروايه يرويها الشيخ طوسي منفردا من كتاب مسند القاسم عن باصطلاح عن صفوان و فی تهذیب الاستبصار موسى بن القاسم عن معاویه بن وهب عن صفوان و لصاحب المنتقى کلامون و لصاحب المنتقى صاحب المعالم یعنی کلامون. انصافا المشکل فی هذه الروایات من کتب مشهوره، مثلا حفص الکناسی او محمد بن یحیی الخطعمی لا یقاسان به مثل محمد المسلم، محمد المسلم و هذه الروایه موجوده فی کتاب به اصطلاح فی کتاب موسى بن القاسم عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم الله الاخر قد صفوان موجود. و منها صحیحة الحلبی قال قلت له الروایه ها کذا فان عرض علیه الحج فاستحیا فاستحام سیام قال هو من یستحی طیع الحج ولمه یستحی ولو علی حمار اجزه ابتن قال فان کان یستطیع ان یمشی بعضا و یرکه بعضا فلیفعل. یعنی النکته الغریبه ان مثل هذه الروایه عند الحلبی موجود و منها صحیحة الحلبی قال و قلت له فان عرض علیه ما یحجبه السحی و من ذالک امرون بین امرین امرون من من یستطیع و علیه سحی خدا میکی آقا
همین علی ابن ابراهیم عن علی عن عمر عن حمال ابن عثمان عن الحلبی عن علی عبدالله.
نه در سندش که بحث نیست، این گفت صحیحة الحلبی فان کان ان یستطیع ان یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیخود. هذه الروايه ولو من كتاب الحلبي و كتاب عبيد الله بن علي الحلبي لكن شبيه كثيرا بروايه محمد مسلم و لاول مره ما لم اجد انا تنبهت لنكته و هي انه محمد مسلم له كتاب 400 مساله في الحلال والحرام ذكره النجاشي لعله غيره النجاشي الان في بالي له 400 مسئله في الحلال والحرام. ثم رأينا أن كتاب الحلبي يعني أن المرحوم عبيد الله بن علي الحلبي نسب إليه بعض الروايات التي بعينها في عن محمد المسلم، يعني هناك روايات عن الحلبي بعينها تغيير قليل عن محمد المسلم. انا تفتنت لنکته و هی انهو کتاب الحلبی بین کان کتابا مشهورا الا انهو یستفاد من عبارت صاحب دائم الاسلام قاضی نعمان ان الحلبی اضافتن الى ذاک مضافتن الى ذاک الکتاب لهو کتاب المسائل مسائل سأل الامام صادق مسائل مسئله مسئله. و رأیت ایضا فی ما بعد ان علی ابن جعفر ایضا له مسائل فالذی خطر ببالی و قارنت بالمقارنه رأیت ان جمله من مسائل التي فی کتاب محمد مسلم فی مسائل حلبی موجود. هل من المحتمل ان الحلبی رحمه الله اخذ هذه المسائل من کتاب علاء ابن رزین محمد ابن مسلم؟ لكن كتاب محمد بن مسلم المسائل كانت عن باقر عليه السلام، هو عرض المسائل على الإمام الصادق فوافق عليه فصار عن الصادق عليه السلام. نعم يبقى الإشكال في أن صاحب دائم الإسلام نقل له كتاب المسائل، الآن في كتبنا لا يوجد له كتاب اسمه المسائل. يعني صاحب دائم الإسلام في كتاب الإيضاح في رسالة الإيضاح يقول من مسائل الحلبي كتاب المسائل الحلبي، وإلا لم نجد هذا الاسم في مثلا البخاري النجاشي أو الفهرس فهرس الشيخ التوسي، لا نجد هذا العنوان عنوان المسائل هنا. ومسائل علي رجب للي إلى الآن عثرت على سبع ست سبع موجود عن محمد المسلم موجود عن الحلبي موجود عن علي بن جعفر. نکته رو دقت بفرمایید. هنا الروای موجود فی مسائل فی کتاب محمد مسلم تقریبا بعینها فی کتاب الحلبی، حتی ذیل الروایه لاحظ فان کان یستطیع ان یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیمشی فلیفعل.
یعنی علی بن جعفر هم ملکنا را عرض به امام کرد که آیا این آنجور رسته یا نه؟
حالا به نسبت
بله من در مسائل علی بن جعفر 6 تا یا 7 تا دیدم که هر سه نقل کردن، هم محمد مسلم داره هم
علی بن جعفر از امام فاطمه.
ببینید علی بن جعفر کتاب ایشان اون نسخه ای رو که در اختیار صاحب بهار بوده و نسخه شاذی هم بوده بین اصحاب ما، اصلا کلینی اصلا از این نسخه نقل نکرده، شیخ صدوق طوسی اینا هیچ کدوم از این نسخه نقل نکرده، تا که مثلا در کامل زیارات آمده. در اون نسخه ظاهرا داره سأل تا ابی علیه السلام، یعنی علی بن جعفر
نه برادر،
چرا ان اخی قال سأل ابی، قال سمعت ابی او سأل تا ابی، یعنی در حقیقت در اون نسخه اینطور بوده علی بن جعفر ان اخی موسی قال سألت ابي عن كذا، اصلا نسخه چیز به این صورت بوده علی بن جعفر، این نسخه علی بن جعفر اینطوری در اختیار زیدی ها بوده، این نسخه در اختیار اسماعیل ها صاحب دائم الاسلام بوده، این نسخه اینطوری، در این نسخه که داره سمعت، در نسخه ما داره سألت اخي بله ما. احتمالی که ما دادیم یک قسمتش سألت ابی بوده، یک قسمتش رو سألت اخی باشه.
آخه
اخی و اخی هم یه جور نوشته، اگر هم اون نبوده همه سألت اخی بوده، همون کتاب محمد بن مسلم به حلبی بوده که عرضی برای امام کاذب شده، کتاب جدیدی نیست، همون کتاب قدیمه. من دیگه هیچ و بیحال شده ما باشه فردا تون می‌خواستی امروز حتی برام بود روایت اینو تو هم جام گیر کردی. ناقا آثار این بیخوابی بر ما هنوز ول نمی‌کنه. از یک طرفم خوابم نمیبره، از یک طرفم بیخوابی هست.
شما الان این روایت که اولا اومده اینا رو فرمان که
احتمالاً مال محمد مسلم عن الباقر علیه السلام،
نه
این همون روایت قبلی ما هم مسلم،
ترتیب هم از سال قبل داریم،
این ترتیب دیگه، اول از امام باقره، بعد از امام صادق و بعد از امام کاظم،
نه باب الاستطاعت الحج اول از ابی عبدالله، اول روایت از ابی عبدالله
دیگه. این بحث ترتیب در اینجور کتاب ها اختیاریه و نکات خاص خودش داره، صاحب وسائل نکته خاص خودش داره، دیگران نکته دیگه داره.
کافی
معلوم نیست مرا گفته شده مرحوم میرداماد تو رواشه داره که علی اصحب فلسه حوالده معلوم نیست،
چون بعدش میاد محمد بن یحیی خفعنی میاره، بعدش رقی شامی
میاره، معلوم نیست، معلوم نیست که نکته‌ای بوده که مراعات